السؤال السادس: لقد ذكر السلف الصالح علامات يعرف بها المبتدع من كونه يخالط أهل البدع ويثني على رؤوسهم ويطعن في أهل السنة، والسؤال هو: هل تطبق هذه العلامات على الحزبيين المعاصرين؟ وهل ذلك خاص للعلماء أم يجوز كذلك لطلاب العلم؟ الجواب: ما أثر عن السلف الصالح وأتباعهم من ذكرهم شيئا من علامات أهل البدع فهو صحيح لا شك فيه، إذ إنهم يطلقون عليهم صفات ذم ليغيظوهم بها ويغيظوا من يأتي من بعد أهل السنة، كإطلاقهم على أهل السنة حشوية ونوابت ومشبهة ونواصب، وهؤلاء هم أهل البدع القدامى. وأما أهل البدع المعاصرون فيصفون أهل السنة بأوصاف ذم ليغيظوا بها أهل السنة في عصرهم، كقولهم عنهم: علماء السلطان وعلماء الحيض والنفاس وقوم لا يفهمون الواقع والجامية والتلفية وغيرها من تنقصهم لأهل السنة بالوقيعة فيهم، وهم بلا شك يجتمعون على معاداة أهل السنة. وأما فيما بينهم فإنهم يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، ولا فرق بين أهل البدع القدامى والمعاصرين بالنسبة للوقيعة في أهل السنة، بيد أن البدع تختلف من قوم إلى قوم، فتارة تكون مكفرة وتارة تكون مفسقة، كما تكون اعتقادية وعملية. وأما معرفة البدع وأهلها فالأصل فيه أن العلماء هم الذين يعرفونها ويعرفون أهلها، وطلاب العلم من أهل السنة يتلقون ذلك عن أشياخهم ويتقنونه ويضبطونه ضبط صدر أو ضبط كتابة، وبعد ذلك تكون أقوالهم التي نقلوها عن أشياخهم منقولة معتبرة، لأن رواية العلم هي العدل عن العدل، سواء في الأحكام أو في الأخبار أو في الجرح والتعديل. وإذا علمت ذلك فاعلم أيضا أنه لا مانع من أن يبلغ طالب العلم علمه الذي ضبطه عن أشياخه معزوا إليهم أو إلى كتبهم إن كان من أهل السنة والفهم والعدالة، غير أني أوصي الطالب الذي تحدثت عنه آنفا بأمور: الأمر الأول أن يعرض ما كتب على مشايخه الذين عرف عنهم القدرة العلمية ويسمع ما يوجهونهم به. الأمر الثاني أن ينقل للخصم ما حفظه عن شيخه، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب معزوا إلى شيخه باسمه، ليكون ذلك أبلغ في الحجة. الأمر الثالث أن يذاكر الأذكياء من الأقران ليستعين بما عندهم من العلم في نقد المخالف وبيان ما عند المخالف من الشبه وردها بالدليل. الأمر الرابع التأني وملازمة السكينة والوقار عند مناقشة الخصم. الأمر الخامس حسن النية في نصرة الحق ورد الباطل، ليحرز طالب العلم أجر علمه الذي بذله، أجر عمله الذي بذله ابتغاء وجه الله. الأمر السادس إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتد للصواب ولم يجد شيئا يعينه مما سبق ذكره، فليتوقف وليجد في البحث للمسائل التي أشكل فهمها، فإن لم يتيسر شيء من ذلك فليقل الله أعلم. ولا يفوتني أن أحذر من شيئين: أحدهما التصدي للفتوى وترشيح النفس لها ما دام يوجد من يقوم بالفتوى على وجهها، والشيء الثاني ترك الحديث عن النوازل التي لا يستطيع حلها إلا الكبار من العلماء ما داموا على قيد الحياة، وما ذلك إلا لأن شأن هذين الشيئين خطير ويحتاج إلى علم غزير. السؤال السابع: هل يجوز لطالب العلم أن يقلد في الحكم على المخالفين من وثق فيه من أهل العلم لعدم قدرته على معرفة تفاصيل الأمور بسبب انشغاله عن التوسع في طلب العلم بغيره؟ الجواب: نعم، يجوز لطالب العلم أن يقلد في الحكم على المخالفين من أهل البدع وأهل المذاهب الهدامة، وذلك إذا كان من أخبر الطالب أو الطلاب صاحب علم بعقيدة السلف ومنهجهم وسلوكهم ومن أهل الصدق والضبط والعدالة، فإن الواجب على الناس أن يقبلوا خبره بدون تثبت ويصدقوه في تعديله لفلان أو جرحه لفلان أو في قوله لهم فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة، ويوالوا من وصفه لهم بالسنة عملا بخبره، ويهجروا من وصفه لهم بالبدعة تصديقا له عملا بخبره، وذلك أن العلم الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أتانا إلا برواية العدول عن العدول. إذا فهم هذا فلتعلم أنه لا حرج في التقليد في الحكم المذكور، لأنه من باب الأخذ عن العلماء الموثوق بهم والنقل عن الثقات، والله أعلم. السؤال الثامن: ما حكم الامتحان بالأشخاص سواء بعلماء السنة أو برؤوس المبتدعة، وهل ينطبق ذلك على المعاصرين؟ أفيدونا جزيتم خيرا. الجواب: لا شك يا أخي أن السلف الصالح كانوا يمتحنون الناس بالعلماء الذين عرفوا بالصلابة بالسنة وسلامة العقيدة والمنهج، وعرفوا بالشدة على أهل الأهواء والبدع. وقد عثرت على 14 نصا عن السلف، كل نص فيه مثال لبيان امتحان الناس بأهل السنة، فمن عرف فضلهم وأحبهم وذكرهم بخير فهو صاحب خير وسنة، ومن غمزهم ووقع في أعراضهم فهو صاحب سوء وبدعة. وإليك نموذجا يسيرا من نصوص سلفية كثيرة. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن خضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون وابن إدريس الأودية والشعبية، وذكر جماعة من الفضلاء إلى أن قال، فاعلم أنه صاحب سنة. كما قال أيضا: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهالي وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فاعلم أنه صاحب سنة. وقلت في سؤالك: وهل ينطبق ذلك على المعاصرين في زماننا هذا؟ والجواب: نعم، يمتحن الناس في كل زمان ومكان بأهل السنة عقيدة وشريعة، أي الذين نذروا أنفسهم لحفظ السنة وفهم معاني نصوصها والعمل بمدلولات النصوص ودعوة الناس إلى تعلمها والعمل بها والذب عنها. وليس امتحان الناس بأهل السنة مقصورا على شخص معين أو أشخاص، بل يمتحن الناس بكل صاحب سنة في كل زمان ومكان على الوصف الذي ذكرتم. وكذلك يمتحن الناس بأهل البدع الداعين إليها. فعن عقبة بن علقمة قال: كنت عند أرطاة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكروا أهل البدع قالهم: دعونا من ذكرهم تذكروهم. قال: يقول أرطاة: هو منهم، لا يلبس عليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاة. قال: فقدمت على الأوزعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاة والقول ما قال. ثم قال الأوزعي: هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشد بذكرهم؟ أقول شيخنا بارك الله فيك: قال: فقدمت الأوزعية وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغت، فقال: صدق أرطاة والقول ما قال. ثم قال الأوزعي: هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشد بذكرهم؟ وقال الأوزعي رحمه الله: من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال العكبري وهو ابن بطة: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمير الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلى السنة. قال: من بطانته؟ قالوا أهل القدر، قالوا أهل القدر، قال هو قدري. والأمثلة في الموضوع كثيرة، ووضحت الدلالة على المطلوب. السؤال التاسع: ما حكم من يربي الناس في مقدمة وفي مقدمتهم الشباب على كتب فيها بدع وضلالات ككتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا وأبي الأعلى المودودي، ومن نهج نهجهم ويسميها كتب تربية إسلامية، كما يربيهم على الأناشيد الملحنة ويرشدهم لأنها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، ويحبب إلى نفوسهم التمثيل مشيدا به أنه من وسائل الدعوة أيضا، أفيدون بما تعلمون ووفقكم الله وعلمكم ما لا تعلمون؟ الجواب: أقول وبالله التوفيق إن تربية الأمة عموما والشباب خصوصا على كتب أهل البدع وفاحش الغلط غلط عظيم ومنكر جسيم وغش للمسلمين عموما وللشباب خصوصا. وهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم ومن نهج نهجهم وأشربوا في قلوبهم حبهم وأشربوا في قلوبهم حبهم وحب أفكارهم ومؤلفاتهم قد وقعوا في كثير من البدع العظيمة والأخطاء الجسيمة التي ما زالت ولا تزال مدونة في كتبهم التي قد ملأت بها المكتبات التجارية وغيرها، وطبعت طبعات متعددة بسبب ما لها من كثرة الدعايات نشرها والترويج من أنصارها والمتعصبين لأفكار أهلها ومناهجهم في كل زمان ومكان، الذين يعتبرون أضعافا مضاعفة بالنسبة للدعاة المنهج السلفي. ولا غرابة في ذلك، وقد قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه لأمه وأصحابي. هذا. وإن أهل المنهج السلفي حقيقة للدعاء لا ينكرون أن في مؤلفات وأفكار من ذكرت أسماءهم في السؤال المقبولة والمردودة والغث والسمين، ومن أمعن النظر وسبر الحال وجد أن طلاب العلم غالبا قسمان: قسم متمكن من علوم الشريعة ووسائلها، بحيث إنهم إذا احتاجوا إلى شيء من الكتب التي على أهلها مآخذ سواء كانوا من المتقدمين أو من المعاصرين، ميزوا بين المقبول المردود والغث والسمين، فأخذوا النافع ودعوا إليه وتركوا الضار وحذروا منه. وهذا الأسلوب لا يطبقه إلا من حفظه الله من داء التحزب والتنظيم السري والمنهج الحركي المعاصر. أما المصابون بذلك فإنهم لا يرضون بديلا بمنهجهم، ولا يرغبون في الكشف عن أخطاء زعمائهم ومنظريهم من الأحياء والميتين لكي لا يسقطوا من عيون الناس وبالأخص الشباب، ومن ثم تكون ثقة الأتباع مهزوزة حيال أولئك الزعماء والمنظرين. وقسم آخر من طلاب العلم ناشئون غير متمكنين من العلوم الشرعية ووسائلها، بل وغير متمكنين من فهم المنهج السلفي، فتراهم إذا قرأوا في الكتب يأخذون بكل ما وجدوا خلال قراءتهم بدون تمييز بين صحيح وفاسد ومقبول مردود، ولا قدرة لديهم على عرض ما قرأوا على نصوص الشريعة وقواعدها الكلية. ومن كان كذلك فيخشى عليه أن يتعلم شيئا من كتب أهل الضلال يضره ولا ينفعه. وإني لو قرر جازما أن طلاب العصر في هذا العصر أن طلاب العلم في هذا العصر ليسوا بحاجة إلى كتب أهل الأهواء والبدع ولا إلى كتب من على شاكلتهم. ورحم الله أبو زرعة الرازي الذي قال في كتب الحارث المحاسبي إنها كتب بدع وضلالات، وذلك حينما سأله سائل عنها فقال له: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، وعليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. فقال له السائل: إن في هذه الكتب لعبرة. فقال له: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. أبلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي أو الأئمة صنفوا كتابا أو صنفوا كتبا في الخطرات والوساوس وفي هذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة. فإن الحركيين المعاصرين الناصرين لكتب أهل البدع والمروجين لها يدعون أن في كتبهم بيانا للواقع وحثا على التضحية والنضال وسبيلا إلى تخطيط قيام الدولة الإسلامية ونحو ذلك مما ذكروا مما لا يمت إلى الصواب بصلة. هذا وإن الواجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا حفظ خمسة أشياء هي الدين والعقل والعرض والمال والدم. السؤال السادس: لقد ذكر السلف الصالح علامات يعرف بها المبتدع من كونه يخالط أهل البدع ويثني على رؤوسهم ويطعن في أهل السنة، والسؤال هو: هل تطبق هذه العلامات على الحزبيين المعاصرين؟ وهل ذلك خاص للعلماء أم يجوز كذلك لطلاب العلم؟ الجواب: ما أثر عن السلف الصالح وأتباعهم من ذكرهم شيئا من علامات أهل البدع فهو صحيح لا شك فيه، إذ إنهم يطلقون عليهم صفات ذم ليغيظوهم بها ويغيظوا من يأتي من بعد أهل السنة، كإطلاقهم على أهل السنة حشوية ونوابت ومشبهة ونواصب، وهؤلاء هم أهل البدع القدامى. وأما أهل البدع المعاصرون فيصفون أهل السنة بأوصاف ذم ليغيظوا بها أهل السنة في عصرهم، كقولهم عنهم: علماء السلطان وعلماء الحيض والنفاس وقوم لا يفهمون الواقع والجامية والتلفية وغيرها من تنقصهم لأهل السنة بالوقيعة فيهم، وهم بلا شك يجتمعون على معاداة أهل السنة. وأما فيما بينهم فإنهم يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، ولا فرق بين أهل البدع القدامى والمعاصرين بالنسبة للوقيعة في أهل السنة، بيد أن البدع تختلف من قوم إلى قوم، فتارة تكون مكفرة وتارة تكون مفسقة كما تكون اعتقادية وعملية. وأما معرفة البدع وأهلها فالأصل فيه أن العلماء هم الذين يعرفونها ويعرفون أهلها، وطلاب العلم من أهل السنة يتلقون ذلك عن أشياخهم ويتقنونه ويضبطونه ضبط صدر أو ضبط كتابة، وبعد ذلك تكون أقوالهم التي نقلوها عن أشياخهم منقولة معتبرة، لأن رواية العلم هي العدل عن العدل، سواء في الأحكام أو في الأخبار أو في الجرح والتعديل. وإذا علمت ذلك فاعلم أيضا أنه لا مانع من أن يبلغ طالب العلم علمه الذي ضبطه عن أشياخه معزوا إليهم أو إلى كتبهم إن كان من أهل السنة والفهم والعدالة، غير أني أوصي الطالب الذي تحدثت عنه آنفا بأمور: الأمر الأول أن يعرض ما كتب على مشايخه الذين عرف عنهم القدرة العلمية ويسمع ما يوجهونهم به. الأمر الثاني أن ينقل للخصم ما حفظه عن شيخه، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب معزوا إلى شيخه باسمه، ليكون ذلك أبلغ في الحجة. الأمر الثالث أن يذاكر الأذكياء من الأقران ليستعين بما عندهم من العلم في نقد المخالف وبيان ما عند المخالف من الشبه وردها بالدليل. الأمر الرابع التأني وملازمة السكينة والوقار عند مناقشة الخصم. الأمر الخامس حسن النية في نصرة الحق ورد الباطل، ليحرز طالب العلم أجر علمه الذي بذله، أجر عمله الذي بذله ابتغاء وجه الله. الأمر السادس إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتدي للصواب ولم يجد شيئا يعينه مما سبق ذكره، فليتوقف وليجد في البحث للمسائل التي أشكل فهمها، فإن لم يتيسر شيء من ذلك فليقل الله أعلم. ولا يفوتني أن يحذر من شيئين: أحدهما التصدي للفتوى وترشيح النفس لها ما دام يوجد من يقوم بالفتوى على وجهها، والشيء الثاني ترك الحديث عن النوازل التي لا يستطيع حلها إلا الكبار من العلماء ما داموا على قيد الحياة، وما ذلك إلا لأن شأن هذين الشيئين خطير ويحتاج إلى علم غزير. السؤال السابع، هل يجوز لطالب العلم أن يقلد في الحكم على المخالفين من وثق فيه من أهل العلم لعدم قدرته على معرفة تفاصيل الأمور بسبب انشغاله عن التوسع في طلب العلم بغيره؟ الجواب، نعم يجوز لطالب العلم أن يقلد في الحكم على المخالفين من أهل البدع وأهل المذاهب الهدامة، وذلك إذا كان من أخبر الطالب أو الطلاب صاحب علم بعقيدة السلف ومنهجهم وسلوكهم ومن أهل الصدق والضبط والعدالة، فإن الواجب على الناس أن يقبلوا خبره بدون تثبت ويصدقوه في تعديله لفلان أو جرحه لفلان أو في قوله لهم فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة، ويوالوا من وصفه لهم بالسنة عملا بخبره ويهجروا من وصفه لهم بالبدعة تصديقا له عملا بخبره، وذلك أن العلم الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أتانا إلا برواية العدول عن العدول. إذا فهم هذا فلتعلم أنه لا حرج في التقليد في الحكم المذكور، لأنه من باب الأخذ عن العلماء الموثوق بهم والنقل عن الثقات، والله أعلم. السؤال الثامن، ما حكم الامتحان بالأشخاص سواء بعلماء السنة أو برؤوس المبتدعة، وهل ينطبق ذلك على المعاصرين؟ أفيدونا جزيتم خيرا. الجواب، لا شك يا أخي أن السلف الصالح كانوا يمتحنون الناس بالعلماء الذين عرفوا بالصلابة بالسنة وسلامة العقيدة والمنهج، وعرفوا بالشدة على أهل الأهواء والبدع، وقد عثرت على 14 نصا عن السلف كل نص فيه مثال لبيان امتحان الناس بأهل السنة، فمن عرف فضلهم وأحبهم وذكرهم بخير فهو صاحب خير وسنة، ومن غمزهم ووقع في أعراضهم فهو صاحب سوء وبدعة. وإليك نموذجا يسيرا من نصوص سلفية كثيرة. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن خضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال أيضا، وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون وابن إدريس الأودية والشعبية وذكر جماعة من الفضلاء إلى أن قال فاعلم أنه صاحب سنة. كما قال أيضا، وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهالي وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. وقلت في سؤالك، وهل ينطبق ذلك على المعاصرين في زماننا هذا؟ والجواب، نعم يمتحن الناس في كل زمان ومكان بأهل السنة عقيدة وشريعة، أي الذين نذروا أنفسهم لحفظ السنة وفهم معاني نصوصها والعمل بمدلولات النصوص ودعوة الناس إلى تعلمها والعمل بها والذب عنها. وليس امتحان الناس بأهل السنة مقصورا على شخص معين أو أشخاص، بل يمتحن الناس بكل صاحب سنة في كل زمان ومكان على الوصف الذي ذكرتم. وكذلك يمتحن الناس بأهل البدع الداعين إليها. فعن عقبة بن علقمة قال كنت عند أرطاة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكروا أهل البدع قالهم دعونا من ذكرهم تذكروهم، قال يقول أرطاة هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال فأنكرت ذلك من قول أرطاة، قال فقدمت على الأوزعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال صدق أرطاة والقول ما قال. ثم قال الأوزعي هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشد بذكرهم. أقول شيخنا بارك الله فيك قال: فقدمت الأوزعية وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغت، فقال: صدق أرطاة والقول ما قال. ثم قال الأوزعي: هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر؟ إذا لم يشد بذكرهم. وقال الأوزعي رحمه الله: من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال العكبري وهو ابن بطة: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمير الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلى السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل قدر. قالوا: أهل قدر. قال: هو قدري. والأمثلة في الموضوع كثيرة، ووضحت الدلالة على المطلوب. السؤال التاسع: ما حكم من يربي الناس وفي مقدمتهم الشباب على كتب فيها بدع وضلالات ككتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا وأبي الأعلى المودودي ومن نهج نهجهم ويسميها كتب تربية إسلامية، كما يربيهم على الأناشيد الملحنة ويرشدهم لأنها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، ويحبب إلى نفوسهم التمثيل مشيدا به أنه من وسائل الدعوة أيضا، أفيدون بما تعلمون ووفقكم الله وعلمكم ما لا تعلمون؟ الجواب: أقول وبالله التوفيق إن تربية الأمة عموما والشباب خصوصا على كتب أهل البدع وفاحش الغلط غلط عظيم ومنكر جسيم وغش للمسلمين عموما وللشباب خصوصا. وهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم ومن نهج نهجهم وأشربوا في قلوبهم حبهم وأشربوا في قلوبهم حبهم وحب أفكارهم ومؤلفاتهم قد وقعوا في كثير من البدع العظيمة والأخطاء الجسيمة التي ما زالت ولا تزال مدونة في كتبهم التي قد ملأت بها المكتبات التجارية وغيرها، وطبعت طبعات متعددة بسبب ما لها من كثرة الدعايات نشرها والترويج من أنصارها والمتعصبين لأفكار أهلها ومناهجهم في كل زمان ومكان، الذين يعتبرون أضعافا مضاعفة بالنسبة للدعاة المنهج السلفي. ولا غرابة في ذلك، وقد قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا وإن أهل المنهج السلفي حقيقة للدعاء لا ينكرون أن في مؤلفات وأفكار من ذكرت أسماءهم في السؤال المقبولة والمردودة والغث والسمين، ومن أمعن النظر وسبر الحالة وجد أن طلاب العلم غالبا قسمان: قسم متمكن من علوم الشريعة ووسائلها، بحيث إنهم إذا احتاجوا إلى شيء من الكتب التي على أهلها مآخذ سواء كانوا من المتقدمين أو من المعاصرين، ميزوا بين المقبول المردود والغث والسمين، فأخذوا النافع ودعوا إليه وتركوا الضار وحذروا منه. وهذا الأسلوب لا يطبقه إلا من حفظه الله من داء التحزب والتنظيم السري والمنهج الحركي المعاصر. أما المصابون بذلك فإنهم لا يرضون بديلا بمنهجهم، ولا يرغبون في الكشف عن أخطاء زعمائهم ومنظريهم من الأحياء والميتين لكي لا يسقط من عيون الناس وبالأخص الشباب، ومن ثم تكون ثقة الأتباع مهزوزة حيال أولئك الزعماء والمنظرين. وقسم آخر من طلاب العلم ناشئون غير متمكنين من العلوم الشرعية ووسائلها، بل وغير متمكنين من فهم المنهج السلفي، فتراهم إذا قرأوا في الكتب يأخذون بكل ما وجدوا خلال قراءتهم بدون تمييز بين صحيح وفاسد ومقبول مردود، ولا قدرة لديهم على عرض ما قرأوا على نصوص الشريعة وقواعدها الكلية. ومن كان كذلك فيخشى عليه أن يتعلم شيئا من كتب أهل الضلال يضره ولا ينفعه. وإني لو قرأ جازما أن طلاب العصر في هذا العصر أن طلاب العلم في هذا العصر ليسوا بحاجة إلى كتب أهل الأهواء والبدع ولا إلى كتب من على شاكلتهم. ورحم الله أبو زرعة الرازي الذي قال في كتب الحارث المحاسبي إنها كتب بدع وضلالات، وذلك حينما سأله سائل عنها فقال له: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، وعليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. فقاله السائل: إن في هذه الكتب لعبرة. فقال له: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. أبلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي أو الأئمة صنفوا كتابا أو صنفوا كتبا في الخطرات والوساوس وفي هذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسب، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة. فإن الحركيين المعاصرين الناصرين لكتب أهل البدع والمروجين لها يدعون أن في كتبهم بيانا للواقع وحثا على التضحية والنضال وسبيلا إلى تخطيط قيام دولة إسلامية ونحو ذلك مما ذكروا مما لا يمت إلى الصواب بصلة. هذا وإن الواجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا حفظ خمسة أشياء هي الدين والعقل والعرض والمال والدم.